بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 14 من دروس شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة ما قرره الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو شيخ المفسرين كما قال الإمام كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو عمدة في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي بالمحمود والتفسير بالرأي المحمود، يعني جمع رحمه الله في تفسير جامع البيان بين التفسير بالمأثور وأيضا التفسير بالرأي المحمود القائم على القواعد والأصول التي ذكرها رحمه الله تعالى وطبقها في تفسيره. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. نعم، الأرواح مخلوقة، وهي التي تكون في الأبدان، وأما خلقها فعلمه عند الله عز وجل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالأرواح مخلوقة، ومن زعم أنها غير مخلوقة فقد قال مثل مقولة النصارى في المسيح عليه السلام، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر. هذا يعني سبق الكلام فيه، من اعتقد أن الله جل وعلا حال في خلقه أو متبعض أو نحو ذلك فهذا كفر، نسأل الله العافية. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل. نعم، كلام الله سبحانه وتعالى سواء قرئ أو حفظ أو تلي. نعم، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. قد سبق الكلام يعني في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. نعم، القراءة التي يسلك بها مسلك ألحان الغناء والمعازف والطرب، هذه أعوذ بالله بدعة وضلالة ولا يجوز. وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله إنكار السلف رحمهم الله على من صنع ذلك، ذكر هذا في كتاب فضائل القرآن. قال: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. يقول: نعم، يعني القصائد الشعرية، الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان من الشعر في يعني الحث على مكارم الأخلاق، على طلب العلم، على الصفات الطيبة، هذا حسن. ويقول بعد أن الأولى أن الإنسان لا يشتغل به عن القرآن وحفظ القرآن ومدارسة العلم. قال: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، يعني أنه يستمعه إذا كان فيه أخطاء كفرية وكذا فاستماعه كفر. أما إذا كان مجرد يعني وقوع في أشياء محرمة فهذا ليس بكفر، يعني هذا يعني لابد فيه من التفصيل. قال واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر، يعني إذا كان أبيات ملحنة في صفات الله وفي هذه المخالفات فهذا كفر. نعم. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب. نعم، يعني بعض الناس يجعل الدين على شكل رقص وغناء، وهذا وللأسف يعني توسع فيه كثير من الناس، تجده يقلب الأحكام الشرعية إلى الغناء وإلى الطرب، بل بعضهم نسأل الله العافية يقرأ القرآن بإيقاعات موسيقية ولحون، وهذا أعوذ بالله هذه جريمة وأمر منكر، وإذا كان هذا في استهزاء فهذا كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال وحرام على كل من يسمع القصائد والرباعيات الملحنة، الرباعيات عن الأشعار الرباعية يعني تأتي مربعات كما يسمونها على أربعة أبيات أربعة أبيات الملحنة، الجائي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، هذا أيضا لا يجوز سماعها، يعني هذه أمور صوفية توارثوها وتعاهدوا عليها، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيتبعون أحسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الآية، يعني يقول أنه إذا كان يسمعه شخص وهو يعرف الحق ويميز نعم فهذا جائز، وإن كان الأولى كما يقول المؤلف فيما سبق الاشتغال بذكر الله وبتلاوة القرآن وبطلب العلم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، يعني من ادعى بذلك القرب إلى الله والتوسل إلى الله بهذه القصائد وبخاصة بعض القصائد أعوذ بالله فيها شرك طافح وغلو، كقول البوصيري في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله هذا شرك طافح. يقول مؤلف فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. نعم هذا هو الأول. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، يعني الفتنة الإنسان قد يفتتن يسمع هذه الأبيات المقطعة يفتتن بما فيها، ولا شك يقول بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استعمال الغناء والرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري، يعني هذا أنكره السلف، ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. هذا كلام جميل، يعني الإنسان يقتدي بأهل العلم المعروفين بالعلم وبالذكر وبيعني العبادة يعني على منهج أهل السنة والجماعة، ويترك من ليس لهم قدم في هذا الباب. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، فقال مثل إيش؟ إيش ترى هذه عربية، بعضهم يظن أنها غير عربية، لا إيش هذه عربية، قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل؟ فقال حسن. وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذبوا، والله الذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يستمع ذلك. ابن القيم رحمه الله تكلم عن السماع الذي أحدثه من أحدثه في أواخر القرون المفضلة، وبعد ذلك في القرون المتأخرة تكلم عنه ابن القيم السماع والكلام فيه، تكلم عنه في كتبه وبخاصة في ثلاثة كتب: أولا إغاثة اللهفان، ثانيا طريق الهجرتين، وثالثا مدارج السالكين. هذه ثلاثة كتب اعتنى فيها ابن القيم بالحديث عن السماع وفصل القول فيه قال أبو عبد الله: ومما نقول، وهو قول أئمتنا، إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. يعني الأولى بالإنسان أنه يعمل ويتكسب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، إلى آخر الحديث. يعني هذا دليل على الإنسان يتكسب ويتعفف، لكن إذا وجد أنه يصبر ويحتسب وأنه المهم أنه يتعفف ويتكفف، هذا يعني لا حرج فيه، وإن كان الأولى أنه يطلب المكاسب بنفسه ويسعى فيها، وقد سبق الكلام عنها. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج، أي خارج عن الاستقامة، والمفترض أنه يعني يترك يعني مسألة الناس، ويعني وقد جاء في الحديث أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. وابن القيم رحمه الله كما قلت بخاصة في كتاب إغاثة اللهفان ناقش هؤلاء أصحاب السماع وأصحاب الغناء والملاهي، ومن يعني عبثوا بهذا الدين ويعني ميعوا الدين، وله كلام ابن القيم رحمه الله في هذا في إغاثة اللهفان، وقد قرئ معظمه على سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. قال: والذي نقول قول أئمتنا إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. نعم، هذا قول غلاة الصوفية، يزعمون أن الولي أفضل من النبي، أعوذ بالله، يزعمون أن الولي أفضل من النبي، أن يرتقي إلى مرتبة أفضل من النبوة، نسأل الله العافية. قال: فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر، وهذا أيضا قول يعني بعضهم، بعض غلاة الصوفية يقولون إن الولي يأخذ من الله مباشرة، وأنه يطلع اللوح المحفوظ ونحو ذلك، وهم لا، وأن الولي هنا لا يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذ من الله مباشرة، وهذا كفر كما قال المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلاني، قال في كتاب الغنية. هذا عبد القادر الجيلاني هذا من الصوفية، وقد غالى فيه كثير من المتأخرين ويحكون عنه حكاية لا أصل لها، حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله. يعني بعضهم أعوذ بالله يزعم أنه إله من دون الله، يتصرف في الكون ويعلم الغيب ويضر وينفع، فعبدوه من دون الله تعالى. والذين يعبدونه أكثر مما يعبدون غيره. والرجل عراقي حنبلي المذهب في الفقه، لكن أعوذ بالله غلوا فيه الصوفية وعبدوه من دون الله، وزعموا أنه يعلم الغيب وأنه يضر وينفع. عبد القادر الجيلاني قال في كتاب الغنية، وقد طبع قديما، طبعه غلاة الصوفية وكتبوا في مقدمته كلاما سيئا لم يقله، ومن ذلك أنه يرى أن الحلاج على صواب، والكتاب فيه الأحاديث الموضوعة وكلام كلام الصوفية أيضا، والرجل عاش ما بين القرن السادس والسابع، فقد كتب له الحافظ ابن رجب ترجمة في الطبقات، في طبقات الحنابلة، في طبقات الحنابلة. فكلا كتابه فيه كما ذكرته يعني قبل قليل، يعني هو فيه شيء من الفقه، ولكن وقع في كثير من الأخطاء، وأيضا من طبع الكتاب زادوا فيه ونقصوا مما يخدم يعني طريقة الصوفية وعقيدتهم، نسأل الله العافية. قال عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع، أيضا يعني إطلاق كلمة الصانع على الله، هذا ليس من أسماء الله الحسنى. أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوي على العرش سبحانه وتعالى، نعم، محتوي على الملك، محيط علمه بالأشياء، يعني أنه فوق عرشه، مستوي على عرشه، عال على خلقه، وهو يعلم، محيط علمه بالأشياء كلها. ثم ذكر جملة من الأدلة في إثبات صفة العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وهي تكررت معنا كثيرا، قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، هذا بخلاف ما تعتقده الصوفية، أنه يحل في خلقه ويحل في الأرض، بل يقال إنه في السماء على العرش، نعم، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، نعم، لا تتأول بأنه الاستيلاء استولى، وأنه استواء الذات على العرش، نعم. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، نعم. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا، نعم. يقول يعني شيخ الإسلام: أنني لو ذكرت وأطلت الحديث في هذا لا نقلت يعني الكثير الكثير عن أهل العلم، والله المستعان. ومع ذلك يعني هو يذكر، يعني يواصل نقوله رحمه الله تعالى. قال أبو عمر بن عبد البر، هو من أئمة أهل السنة، وله يعني كتب المعروفة المشهورة، الاستيعاب لابن عبد البر، وأيضا جامع بيان العلم وفضله وغير ذلك. قال روينا عن مالك بن أنس وهو من إمام أهل المدينة، وسفيان الثوري وهو إمام الكوفة، وسفيان بن عيينة وهو إمام مكة، والأوزاعي وهو إمام الشام، ومعمر بن راشد وهو إمام اليمن. هؤلاء أئمة أهل زمانه، هؤلاء الأئمة الآن ينقل عنهم أبو عمر بن عبد البر في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. نعم، هذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على عرش استوى من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة ولله الحمد، هذا سبق الحديث، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله تعالى، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة، من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس عندهم خلاف في هذا، ويعني حكايته عنهم كثيرة في هذا الباب. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين، يعني يحكي هنا الإجماع، الذين حمل عنهم التأويل، يعني التفسير المقصود، قالوا في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان. نعم، يعني يثبتون علو الله تبارك وتعالى وأنه مستوي على عرشه، قالوا: وعلمه في كل مكان. نعم، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. نعم، لا يحتج بقوله، لم يخالفهم أحد ممن يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة. نعم، ينقل الإجماع على الإقرار، الإيمان بالصفات الواردة لله عز وجل كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. وهذا كلام جيد، وهذا كلام صحيح، هي على الحقيقة، لا يتأولون على المجاز، اليدين بأنه القدرة والنعمة، الوجه بأنه الثواب، لا، وإنما يثبتون على الحقيقة، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني لا يسألون عن الكيفية ولا يخوضون فيها، مع اعتقادهم أنها على الحق، أن لها حقيقة ولها معنى، ولا يحدون فيه صفة محصورة، أي لا يحددون الصفة، فهم لا يخوضون في الكيفية بل يثبتونها، ولكنهم لا يخوضون فيها ولا يحددونها، يعني لا يحددون صفة الاستواء، يحددون صفة العلم، لا يحددون كذا وكذا صفات الله عز وجل، لأنهم لا يدخلون في الكيفية ولا يعني يسألون عنها، لأن لا يجوز السؤال عنها، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، نعم يحملون على المجاز كما سبق، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، الله المستعان، يعني يلمزون أهل السنة والجماعة الذين يثبتون صفات الله بأنهم مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة. نعم هذا الحقيقة، هم نافون ينفون الصفات الله، لكن أهل السنة والجماعة القائلون بما نطق به الكتاب والسنة هم الأئمة الذين يقتدى بهم. يقول شيخ الإسلام هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب، إمام أهل المغرب يعني المقصود هو من الأندلس، يعني سكن الأندلس ونزل المغرب. نعم لعلنا نتوقف عند هذا الحد لأن في كلام طويل لأبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، فنتوقف عند هذا الحد سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت الساعة 9:30 بعد صلاة العشاء. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.